اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين.
القول المبين.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، خدمتگزاران فریضه حج و حاجیان موفق و معزز.
مرحبا بكم كثيرا أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، خدام فريضة الحج والحجاج الموفقين المعززين. خدماتكم هذه التي تقدمونها هي بحد ذاتها فخر كبير. تمهيد مقدمات ولوازم أداء فريضة بعظمة الحج حقا أوسع بكثير مما نصفه نحن، والمساعدة على أدائها ونفس الخدمة من أجل إقامة هذه الفريضة يعد ثوابا عظيما وعملا كبيرا وخدمة قيمة.
توصيه میکنم به همه کسانی که در بخش‌های مختلف.
إنني أوصي كل الذين يقدمون الخدمة ويبذلون الجهود في الأقسام والقطاعات المختلفة، سواء في بعثة الحج أو في منظمة الحج أو في القوافل أو في الأجهزة المعنية، حيث يتولى كل واحد من هذه القطاعات جزءا من العمل، أوصيهم بأن يعرفوا قدر هذا التوفيق ويشكروا الله ويكونوا حامدين له لأنهم أحرزوا هذا التوفيق، وليحاولوا أداء هذا العمل بأفضل شكل ممكن. هذه التقارير التي قدمها سماحة السيد قاضي عسكر ورئيس منظمة الحج المحترم كانت تقارير جيدة، ولنفترض أن بعض هذه الأعمال تتوقف في وسط الطريق أو تتعثر، ولكن مجموع هذه التقارير والأعمال التي تم إنجازها يمثل نتائج ملحوظة. لكنني أروم القول إن كل هذا الذي قيل مقارنة إلى الشيء اللازم لإقامة الحج الإبراهيمي والحج النبوي والحج القرآني لا يزال في منتصف الطريق، ولا يزال المجال واسعا جدا لمزيد من العمل. ما أروم قوله اليوم هو أنه بالإضافة إلى كل الجوانب المتنوعة الموجودة في الحج هذه الفريضة الكبرى، فإن الحج يتميز بخصوصية أنه مظهر امتزاج المعنوية بالسياسة، وامتزاج المعنوية بالجانب المادي، وامتزاج الدنيا بالآخرة.
فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. کسانی که در حج این جور دعا میکنند،
الذين يدعون الله هكذا في الحج ويسألونه تعالى حسنة دنيوية وحسنة أخروية، هؤلاء ممدوحون ومقبولون في القرآن، بمعنى أن الدنيا والآخرة مجتمعتان في الحج. الحج مظهر مثل هذا الشيء. حاول أشخاص طوال سنوات مديدة ويحاولون اليوم أيضا أن يفصلوا في الإسلام بين المعنوية وشؤون الحياة وقضايا إدارة المجتمع، وهذا معناه فصل الدين عن السياسة. على مدى سنين طويلة ربما أمكن القول عشرات السنين أو 100 سنة أو أكثر، عمل أعداء الإسلام والجهلاء الذين لا يعرفون عن الإسلام شيئا، عملوا على هذه القضية. وعندما ظهرت الجمهورية الإسلامية وقامت الثورة الإسلامية بطلت كل هذه الأقاويل، وتبين أن الإسلام قادر على إدارة ساحة السياسة وساحة الحياة وساحة تعبئة الجماهير بكل قدراتهم وطاقاتهم على أفضل وجه، فهو أكثر توفيقا ونجاحا في هذه المجالات من الشعارات التي كان الشيوعيون يطلقونها وصولا إلى شعارات الليبراليين والشعارات التي يطلقها الغربيون. إذن بطلت تلك المساعي التي كانوا يبذلونها فترات طويلة، لكنهم استأنفوا عملهم مرة أخرى. بدأ بعض الأشخاص العمل من أجل صرف الأجيال الصاعدة عن امتزاج الدين بالسياسة والدين بالحياة والدين بالعلم والدنيا بالآخرة والمعنوية بالماديات، وهذه كلها موجودة في الإسلام، أي إنهم يريدون صرف الأذهان عن هذا الامتزاج، والحج ساحة عملية للدلالة على هذا الامتزاج.
چطور؟
كيف ذلك؟
شما در حج هم تضرع دارید هم دعا دارید.
لديكم في الحج التضرع والدعاء والتوسل والبكاء والطواف والسعي والصلاة، وأيضا اجتماع الناس، وهذا مهم جدا ليفكروا إذا كان الله تعالى في دعوته الناس إلى الحج كان يقصد فقط أن يأتي الناس إلى هناك ويقضوا أياما في رحاب المعنويات، لما كان من اللازم أن يحدد زمانا معينا، بل كان يمكن لكل شخص أن يذهب في أي وقت أراد، ولكن لا، للحج زمانه المعين المحدد. في هذا الزمن المحدد يجب أن يأتي الناس من كل العالم الإسلامي، وليس سنة واحدة أو سنتين، بل على طول التاريخ على مدى أيام معينة. يجتمع الذين يستطيعون في مكان واحد من كل العالم الإسلامي. فما معنى هذا؟ هذا معناه أن نفس هذا الاجتماع بين المسلمين هو ما يقصده الله تعالى، هذا ما يريده الله تعالى، وهذا معناه تشكيل الأمة الإسلامية، وهذه هي النظرة لاجتماع المسلمين وتجمعهم، والحج مظهر هذا الشيء. ثم عندما تذهبون إلى هناك،
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إنجام بحث الناس،
الكلام هنا أيضا عن الناس،
سواء العاكف فيه والباد، أهل مكة وغير أهل مكة تفاوتي نادرا، إنجام مولا حماس،
لا فرق بين أهل مكة وغيرهم، فهنا هذه الأرض ملك للجميع، هذه الأرض لكل المسلمين، يجب أن لا يتصور البعض أن هذه الأرض لهم ومن حقهم أن يتصرفوا فيها كيفما يحلو لهم. كلا، كل المسلمين لهم حق بالتساوي في الكعبة الشريفة والمسجد الحرام، وهذا الموطن الشريف والفضاء المقدس للحرمين الشريفين. وما هو موجود في الآية الشريفة هو مكة، لكن المدينة أيضا على نفس الحال، فهي أيضا لجميع المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وآله للجميع. لاحظوا تجمع المسلمين هذا وتعاطفهم وانسجامهم وتناسقهم من الأهداف المهمة للحج، ويجب أن يولى أهمية. ينبغي أخذ هذا المعنى بعين الاعتبار في كل برامج الحجاج المحترمين والمديرين المعنيين. الارتباط والتواصل والتفاهم والتوافق. طبعا الدولة المسيطرة على تلك المنطقة لا تريد هذا، وتختلق العقبات بأي وسيلة ممكنة، والوسائل اليوم كثيرة. العلاقات وعمليات التواصل يجب أن تقام، واجتماع الأمة الإسلامية ينبغي أن يحصل. إذن الذين يفصلون السياسة عن الإسلام ويرفضونها لم يفهموا الإسلام بالشكل الحقيقي، ولم يفهموا آيات القرآن. آيات القرآن سواء ما يتعلق منها بالحج، أو ما يتعلق منها بالجهاد، أو ما يتعلق منها بالعلاقات بين الناس في المجتمع، أو ما يتعلق منها بسيادة الحاكم الإسلامي في المجتمع. هذه كلها سياسات تختص بالإسلام، وسيادة الشعب الإسلامية التي تحدثنا عنها مستمدة من متن الإسلام ومتن القرآن، وأمرهم شورى بينهم. هذه هي النقطة الأساسية في قضية الحج. إحدى النقاط هي أنه يجب أن لا يمانع أي شخص ويحول دون مفاهيم الحج والنقاط الموجودة في الحج.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 8 ذي الحجة عام 60 للهجرة خرج حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة متوجها بأهل بيته وأصحابه إلى الكوفة في العراق، وذلك بعد رفضه لمبايعة الأموي يزيد بن معاوية. وكان الإمام الحسين عليه السلام قد ترك المدينة قبل ذلك التاريخ ب4 أشهر متوجها إلى مكة المكرمة لينطلق منها إلى الكوفة بالعراق، مستغلا تواجد الجماهير المسلمة عند بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ويكشف فيه عن زيف النظام الأموي وظلم يزيد بن معاوية، إذ كان أهل الكوفة قد أرسلوا إلى الإمام آلاف الرسائل طالبين منه التوجه إلى الكوفة لتولي قيادة المسلمين وإسقاط النظام الأموي الظالم. وجاء انتخاب الإمام عليه السلام هذا اليوم للخروج من مكة للفت الأنظار إلى مهمته في سفره إلى الكوفة، والأسباب التي دعته إلى هذا السفر. في 17 من شهر تير عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 تموز يوليو عام 1985 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله الشيخ محمد مهدي رباني الأملشي. وقد ولد رباني الأملشي في مدينة قم المقدسة عام 1934 في عائلة تخرج منها عدد من العلماء، ودرس في مدينته العلوم الدينية، وكان له الدور الكبير في توعية الجماهير الإيرانية وكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور ضد الشعب الإيراني وعلماء الدين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة لم يتوقف رباني الأملشي عن خدمة النظام الإسلامي، وانتخب عضوا في فقهاء مجلس صيانة الدستور. وأخيرا وفي الثامن من تموز يوليو عام 1982 ميلادي توفي أستاذ الخط والفنان الإيراني البارع الميرزا أحمد النجفي الزنجاني. وقد درس الزنجاني العلوم الدينية في بادئ الأمر في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق، ثم كرس وقته لدراسة الخط بأنواعه حتى أصبح واحدا من كبار الخطاطين في العالم الإسلامي. ومن أبرز أعماله الفنية كتابة القرآن الكريم بشكل فني وخط رائع يبهر الناظر، وبخمسة أنواع من الخط، وإعادة كتابة الخصائص الزينبية، وإعادة كتابة أكثر من 100 مؤلف بالخط الجميل، بالإضافة إلى مئات الكتيبات على بوابات المساجد، كما خط كتيبات حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة وبوابة جامعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، كلكم تعرفون المثل الذي يقول النظافة من الإيمان، كما أن الطفل النظيف يكون سعيدا ونشطا دائما ولا يمرض. الأهم من كل ذلك يا أحبائنا أن الطفل النظيف يحبه أبوه وأمه ويفتخران به ويباهون به الأصدقاء والأقارب، كما أن أصدقاءه وأقرباءه يحبونه أيضا. اليوم يا أحبتنا الحلوين، أريد أن أحدثكم حول هذا الموضوع. سأقول لكم يا أصدقاء، اليوم لقد أعددت لكم حزورة خفية مستورة، والشاطر منكم من يعرف حلها. إذن استمعوا جيدا لهذه الحزورة. حزورتنا تقول: شكلها يشبه العصا وصوتها كزئير الأسد. سأدعكم تفكرون بحلها من الآن إلى نهاية البرنامج. على فكرة يا أصدقاء، بإمكانكم أن تأخذوا المساعدة وتستنجدوا بآبائكم، أمهاتكم، أخواتكم، أصدقائكم، إخوانكم، وأي أي أحد آخر. أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم والتي تحمل عنوان الأسد. تعالوا معنا لنستمع إليها.
كان يا ما كان في قديم الزمان، كان أسد يدعى الأسد طلحان. نعم، استطاع أن يستولي على حكم الغابة بعد معارك طويلة وحروب دامية خاضها مع الأسد صلحان ملك الغابة السابق، فنادى في الحيوانات للاجتماع بهم كي يخطب فيهم ويبين لهم قوانين حكمه في الغابة بكلمات معسولة. نعم أحبتي، اجتمعت الحيوانات واستمعت إلى كلمة الأسد.
هذا هو الملك الذي كنا نتمناه منذ وقت طويل.
أيها الحمار، إن الكلام سهل بالوعود لكن المهم التنفيذ. نعم.
لا تكن متشائما، أنا مقتنع بكلام الأسد طلحان.
إنك لو نظرت إلى حاشيته والمحيطين به لما تحدثت بهذا الكلام يا حمار.
ومن هم حاشيته؟
أما علمت أن الأسد يريد أن يتخذ الذئب وزيرا له وسيعطيه السلطة في تنظيم أمور الغابة. نعم.
الويل لنا، إنه ذئب طماع يا لتعاسة عيشنا. إن أصبح الذئب الطماع وزيرا للأسد
لا أعرف ماذا نفعل.
أجل أيها الأعزاء، عين الأسد طلحان الذئب الطماع الذي كان معروفا بأذيته وإزعاجه للآخرين والاعتداء عليهم، عينه وزيرا له وسلمه شؤون الغابة يتصرف فيها كيفما شاء.
لقد اشتهيت اليوم أن أكل لحم الحمار لأذهب بسطة حمارا سمينا.
إنه ذئب ظالم، فقد افترس أخي قبل أيام يا حمار.
أجل أيها الغزال، إنه وزير ظالم وقاتل، لقد افترس ابن عمي أمس. إنه لا رأفة لديه، إن همه أن يشبع بطنه وبطن الأسد طلحان.
إذا واصل هذا الوزير القاتل في سفكه لدمائنا يقضي على حياة جميع الحيوانات في الغابة.
إذن ما الحال؟ ماذا نفعل؟
يجب أن نشكوه عند الملك الأسد طلحان. ما رأيك؟
ولكن كيف يمكن؟ إن الذئب يعمل للأسد ويقدم له الطعام مما يصيده.
أجل، حقا ما تقوله يا حمار، إنه مستمتع مع الذئب بما يأخذه من الحيوانات. لنفكر ماذا نعمل.
نفكر؟
نعم.
لدي فكرة.
وما هي فكرتك؟
أن نستعين بالفيل الفهمان.
نعم، إنها فكرة رائعة.
هيا لنذهب إلى الفيل الفهمان، فإن إرشاداته تكون مفيدة دوما.
طيب، هيا إلى الفهمان، هيا.
أحبائي، هل حدثت لكم مشكلة ومن أجل حلها ذهبتم إلى شخص لمشورته؟ نعم، المشورة مع الآخرين أمر يعيننا كثيراً في حل مشاكلنا، ولكن يجب أن نعرف من نستشير. انظروا، فإن الفيل في حكايتنا هذه كان اسمه ماذا؟ أحسنتم، أجل، الفيل الفهمان. ذهبت جميع الحيوانات إلى الفيل الفهمان واستشاروه بخصوص المشكلة، فاقترح الفيل أن تتحدى جميع الحيوانات مع بعضهم البعض لكي يلقنوا الذئب الطماع والأسد طلحان درساً لا ينسياه أبداً، فاقترح عليهم خطته.
لقد انتهيت من صنع هذه الشباك.
أحسنت أيها الغزال.
شكرا.
لا أدري هل سنوفق في القبض على الذئب بهذه الشباك؟
أجل، نحن سنوفق بلا شك. إن الخطة التي صممها الفيل لهي خطة محكمة.
شكرا.
كلما هنالك يجب أن ننفذ الخطة بكل حذافرها. هل أنت جاهز يا حمار؟
نعم أنا جاهز.
هيا يا حمار، اختبئ خلف تلك الشجرة التي تقع في مسير الذئب، فالذئب قادم. هيا
حزنا
فور بدء الذئب الجري الصوب، اتجه نحو الفيل بسرعة يا حمار.
أعلم ذلك.
عندما يقترب الذئب من الشباك لا تنسى أن تعطيني علامة.
حسنا.
هيا
أجل أحبتي، ركض الحمار نحو شباك الصيد الضخمة، وما إن رآه الذئب فإذا به يركض نحوه ليصيده. ولما وصل الذئب إلى موقع الشباك صرخ بأعلى صوته للفيل كي يسحب حبل الشباك ليسقط فيه الذئب الطماع.
أيها الأسد طلحان،
ماذا تريد؟
انظر، هذا هو وزيرك الذي أعطيته الحكم ليفسد في الغابة كيف يشاء، إنه لم يرحم صغارنا وقد قتل كثيرا من حيوانات الغابة. أيها الأسد،
لا بأس، سأمر بعزل.
المشكلة لا تنتهي بعزل الذئب.
ماذا؟
نعم، نحن لا طاقة لنا بهذا الحكم الجائر.
نعم.
فأنت شريك في جرائم الذئب أيها الأسد.
إن الذئب لم يرتكب جرائمه إلا بإذن منك أيها الأسد طلحان.
نحن نريد الملك القديم الأسد صلحان.
هذا لن يكون.
نريد
كف عن الهراي أيها الغزال،
بل سيحدث حالا أيها الأسد.
تقدم الفيل فهمان مع الأسد طلحان ودارت بينهما معركة حامية أصيب فيها الأسد طلحان، وانتهزت الحيوانات الأخرى وهجموا عليه فهم بالفرار.
حسنا أيها الأصدقاء، اليوم يجب أن نحتفل، فقد تخلصنا من الملك الظالم ووزيره الذئب الطماع.
والآن من سيحكم الغابة؟
إن منصب حكم الغابة لا يحمله سوى الأسد.
أجل أجل أيها الحمار، ملك الغابة هو الأسد، ولكن الأسد صلحان.
الأسد صلحان هو حاكم عادل وصالح.
إنني أشعر بسعادة كبيرة إن عاد الأسد صلحان وحكم الغابة بدل الطلحان.
أجل أجل، هيا هيا يا أصدقاء، اذهبا إلى الأسد صلحان وأخبراه بقرار حيوانات الغابة.
هيا هيا.
أيها الأسد صلحان، لقد قضينا على الأسد طلحان الذي كان حاكما ظالما على الغابة.
ذلك الأسد الذي غصب منك المنصب بإراقة دماء أقربائك وأهلك.
والآن ماذا تريدون منه؟
نريد منك أن تتسلم زمام الحكم في الغابة.
نعم،
لقد سئمت الحكم في الغابة، اذهبوا إلى غيرك.
ولكن أهل الغابة اتفقوا لتحكمهم أنت ولا غيرك.
لأنهم يعرفون منك العدالة في الحكم. اقبل أيها الأسد صالحان، فأنت ملك صالح عادل.
يجب أن أفكر.
ماذا؟ لماذا؟
نعم أحبتي، وبعد إصرار شديد من أهالي الغابة قبل الأسد وعاد ملكا. هل تعرفون أحبتي ماذا حدث؟ أجل، إن الأسد صلحان عاد إلى عرش الملك وهو لا يحمل معه قوة، بل كان معه العدل. ولكن الأسد طلحان قد قتل وأباد الكثيرين من أجل الوصول إلى سدة الحكم، وبالتالي أزيح عن الحكم. نعم أحبتي، إذن لا تنسوا، فالحق هو الأقوى دائما وأبدا.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قالت الوردة إني من سحابة السماء تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة في قلوب صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة. وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني.
أصدقائنا العزاء، أيها الشطار، أيها الأذكياء، أعزائي الحلوين، أصدقائي الطيبين، تعالوا أقص عليكم ما حدث لي البارحة عندما خرجنا أنا وأختي سناء مسرعتين وعدونا نحو البيت. كنا مسرورتين لأن أمي كانت قد أخبرتنا صباحا أنها ستصحبنا إلى بيت خالتي للغداء. دخلنا البيت مسرعتين، فذهبت سناء إلى الحمام وغسلت وجهها ويديها وكذلك قدميها، لبست ملابس نظيفة وجوربا نظيفا، ومشطت شعرها وشدته بشريط ملون جميل. أما أنا يا أحب أنا، فرميت حقيبتي على الأرض وغيرت ملابسي وجلست أمام الكمبيوتر ألعب ألعابا مسلية، حتى نادتني أمي وقالت:
هيا بنا يا نداء، لقد تأخرنا، هيا.
فخرجت من الغرفة مسرعة، فشاهدتني أمي وغضبت مني، قالت:
نداء، لم لم تغسلي وجهك ويديك؟ ها؟
قلت: ليس مهما يا أمي، سأغسلهما بعد تناول الغداء. وذهبنا إلى بيت خالتي فسلمنا عليها واستقبلتنا ومسحت على رأس سناء وأجلستها جنبها، لكن لم تفعل معي نفس الشيء. ثم نظرت خالتي إلي وإلى سناء وقالت لأمي:
أوه، أنا لا أصدق أن نداء وسناء أختان.
هل تعلمون يا أصدقائي، في البداية لم أفهم معنى كلام خالتي، لكن أرجوكم تابعونا حتى أكمل لكم القصة بعد فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم يا ولدي.
هل تسمح لي أن أسألك؟
نعم تفضل.
أبي، أين تذهب الشمس ليلا؟
أين تذهب الشمس ليلا؟
نعم.
تذهب لتنير باقي بقاع الأرض. فعندما لا نراها في الليل تكون خلف قارتنا، فأنت تعلم أن الأرض شكلها كالكرة.
نعم أعلم ذلك.
نعم.
ولهذا تسمى الكرة الأرضية. ولكني لا أفهم كيف يتم ذلك يا أبي.
حسنا يا ولدي أحمد، حسنا، دعني أوضح لك. عندما تقف أمامي فإنك ترى وجهي، أليس كذلك؟
نعم أنا الآن أرى وجهك.
حسنا، وعندما تدور حول نفسك نصف دورة تقريبا، هل تراني؟
لا أراك يا أبي،
ولكنني الآن أرى ظهرك، وكذلك حال الشمس مع الكرة الأرضية.
يا إلهي،
تصور يا ولدي أنك أنت الأرض وأنا
الشمس.
عندما تقف أمامي تراني. تكون كالأرض عندما تواجه الشمس في النهار، وعندما تدير وجهك عني تكون كالأرض عندما تدور وتبتعد عن الشمس، وعندما لا تراني تكون كالأرض عندما لا ترى الشمس ويكون فيها الوقت ليلا.
الآن فهمت يا أبي. في النهار تكون الشمس أمامنا.
نعم.
وعندما تدور الأرض وتصبح الشمس خلفنا يكون عندنا ليلا.
وهو كذلك يا ولدي.
وهكذا الأمر كل يوم.
أحسنت يا ولدي أحسنت.
شكرا يا أبي.
يا أصدقائنا الحلوين، قلت لكم قبل قليل بأن خالتي نظرت إلي وإلى سناء وقالت لأمي بأنها لا تصدق بأن أنا وسناء أختان. في البداية لم أفهم معنى كلامها، فسألت أمي. أمسكت أمي بيدي ويدي سناء وأوقفتنا أمام المرآة وقالت:
انظري يا نداء انظري.
فنظرت إلى المرآة، رأيت كم أن سناء نظيفة وملابسها نظيفة ومرتبة، لكن أنا بعكسها تماما. يا إلهي، خجلت من نفسي كثيرا وقلت لأمي بصوت واطئ: الحق مع خالتي يا أمي. ومنذ ذلك الحين قررت أن أكون نظيفة ومرتبة مثل أختي سناء. الحلوين أيها الشطار، أكيد أنكم متشوقون الآن لتعرفوا ماذا جرى لي ولأختي سناء. ها؟ سأقول لكم. حسنا أصبروا. بعدما يا أصدقائي رأيت بعيني كم كانت أختي سناء محبوبة من قبل خالتي وأمي، وحتى في الشارع يا أصدقائي رأيت كم يحب الناس الأطفال النظيفين والمرتبين، قررت أن أكون أنا أيضا نظيفة ليحبني الجميع. أنتم يا عزائي، ما هو رأيكم؟ ها؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. أنا أعرف بأنكم تحبون أن تكونوا نظيفين ومرتبين دائما ليحبكم الجميع، أليس كذلك؟ أحسنتم، برافو. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
لقد جئتك مبكرا هذا اليوم.
يبدو أنك أكملت دروسك مبكرا أيضا.
نعم هذا صحيح.
إذن لنبدأ، فأحباؤنا ينتظرون.
هيا هيا يا جدتي، أنا جاهزة.
لنبدأ أولا باختيار الكرة المكتوب عليها حرف اليوم.
قد سقطت الكرة يا جدتي.
نعم، ولكن ماذا تتوقعين أن يكون الحرف المكتوب عليها؟
هذه المرة أعتقد سوف أعرف اسم الحرف بدون تأخير.
صحيح، وكيف؟
في المرة السابقة يا جدتي كان الحرف هو حرف الباء. وقبل حرف الباء كان حرف الألف.
أحسنتي، هذا هو صحيح.
ولذلك أتوقع أن يكون حرف اليوم هو الحرف الثالث في لغتنا العربية.
ماذا تقصدين؟
أقصد يا جدتي أن يكون الحرف لهذا اليوم هو حرف التاء، أليس كذلك؟
صحيح صحيح يا نرمين. والآن هيا اذكري لي الأسماء التي تبدأ بالحرف التاء.
حاضر حاضر. تاريخ.
هيا هيا يا نرمين.
ترتيب. تغريد. تعبير.
صحيح صحيح. والآن اذكري لي اسم غزوة أو معركة تبدأ بحرف التاء. هناك معركة مشهورة جدا تبدأ بحرف التاء.
لا أعرف يا جدتي، لا أعرف.
هي معركة لم يشارك فيها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
ما هي؟ معركة تبدأ بحرف التاء ولم يشارك فيها الإمام علي عليه السلام.
نعم يا نرمين.
ما هي إذن؟
هيا قولي.
لا أعرف يا جدتي.
طيب سوف أساعدك أكثر.
هيا يا جدتي ساعديني أرجوكي. فسؤال اليوم صعب جدا.
لقد تأخرت في الإجابة، ولذلك سوف أجيب أنا عنك هذا اليوم.
إذن ما هي المعركة التي تبدأ بحرف التاء يا جدتي؟ أخبريني.
إنها معركة تبوك.
صحيح. الآن تذكرت يا جدتي.
عزيزتي نرمين، معركة تبوك التي خرج الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لها في رجب من عام 9 هجرية، وتعتبر آخر المعارك التي خاضها وانتهت بلا قتال.
سمعت أن الإمام علي عليه السلام لم يشارك في هذه المعركة.
نعم لم يشارك بسبب أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره بالبقاء في المدينة، وقد نفذ الإمام أمر النبي.
جدتي.
نعم.
اليوم تعلمت أشياء كثيرة
الحمد لله
بسبب حرف التاء.
شكرا لله.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
أنت ذكية يا نرمين.
أشكرك يا جدتي.
أصدقائي الشطار، كيف حالكم؟ لم تملوا من فقرات برامجنا؟ استمتعتم مع البرنامج؟ يا الله الحمد لله. الآن يا أصدقائنا وفي ختام البرنامج وكما وعدناكم في البداية، نقول لكم الحزورة والإجابة إن شاء الله. من منكم عرف حل الحزورة؟ أحسنتم أحسنتم وبارك الله بكم، لكن أنا سأقول جواب الحزورة لأصدقائنا الذين لم يتوصلوا إلى الإجابة. أولا حزورتنا كانت: شكلها يشبه العصا وصوتها كزئير الأسد. سأعطيكم توضيحا، وهو أنها سلاح ناري وصوتها عال جدا. أحسنتم، الكثير من الأصدقاء عرف الجواب الصحيح. الجواب هو البندقية. نعم يا أصدقاء البندقية، أحسنتم يا أصدقائنا الأذكياء. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، احجاية ويهني
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الاصطياد بالماي العكر فن يتقن المحتل المستعمر للعراق من يوم اللي دخل العراق، إن كان أبو ناجي لو عمو سام. المحتل الأمريكي اليوم متعطش عطش الضايع بالصحراء للفتنة بالعراق وعناصر الفتنة اللي تريدها أمريكا، وأرضيتها جاهزة وحاضرة. وين يردون الفتنة؟ بالضبط بالمناطق اللي انطلق منها المشروع المضاد للمشروع الأمريكي بالعراق، يعني مناطق الوسط والجنوب، الحاضنة الأساسية للحشد الشعبي المقدس. هالأيام نعيش ذكرى تحرير الموصل، هذا النصر العظيم اللي حققه العراقيين بفضل تضحياتهم ودماء شهدائهم وتبعيتهم وطاعتهم للمرجعية الرشيدة، مرجعية آية الله العظمى السيد علي السيستاني الله يحفظه ويخلي خيمته على رأس شيعة العراق وكل الشيعة بالعالم. وداعش بما أنها باعتراف الأمريكي نفسه صناعة أمريكية بامتياز، هي مشروع أمريكي ما أحبط وأفشل بالعراق غير وجود الحشد الشعبي، وقبل الحشد المرجعية الدينية. وهذولا لابد وأن الأمريكي ينتقم منهم، والانتقام ما يكون ولا يتحقق إلا من خلال الفتنة وهدم السلم الأهلي داخل العراق. الفتنة الجديدة اللي بيت إلها الأمريكي بالعراق هالمرة هي طبعا أكيد راح تكون محصورة بالوسط والجنوب، لأنها هي المناطق التابعة تبعية دينية وسياسية للمرجعية العليا بالعراق، وهي الحاضنة الجغرافية والاجتماعية إلها، وهي اللي انطلق منها الحشد الشعبي. شباب الوسط والجنوب هم المكون الأساسي لغالبية المقاتلين الأبطال بالحشد الشعبي المقدس، والفتنة اللي يتربص إليها الأمريكي بالعراق ما راح تكون تكرار لتجربة فتنة الجوكر بال 2019، لا، لأن الأهداف الأمريكية هالمرة هواية أكبر وأخطر. إذا كان الهدف الأمريكي من فتنة الجوكر بال 2019 هي السطو على العملية السياسية كلها وإدارتها حسب الرغبة والأجندات الصهيو أمريكية، هالمرة الهدف قلب العملية السياسية كلها من خلال إدخال العراق وخصوصا مناطق الوسط والجنوب بحرب داخلية طاحنة تنهك العراق وتحرق به الأخضر واليابس، وبالنتيجة الانتهاء إلى الانقلاب العسكري التجع ناصره وقواته من داخل العراق، يعني أجنحة حزب البعث بعناصر شيعية أو من خارجه، وأكد على خارجه وأعني دخول داعش من جديد للعراق، هم موجودين ومستعدين وبس ينتظرون الإشارة الأمريكية. والفتنة الأمريكية الجديدة هالمرة بعد ما راح تكتفي بمجزرة ساحة وثبة وحدة وضحية وحدة معلقة، لا راح تصير ساحات وثبة وجثث معلقة بالجملة، وين؟ بس ببغداد ومناطق الوسط والجنوب، حواضن المرجعية والحشد الشعبي. المانع الوحيد والأساسي لوقوع الفتنة الأمريكية بالعراق هو أولاً وعي العراقيين ومنعهم لأي انفلات أمني أو عملية عنف وتجاوز تعرض السلم الأهلي العراقي إلى الخطر. وهنا واجبنا أن نحيي عشائرنا الشريفة وشيوخهم الشرفاء اللي حذروا من مخططات الفتنة الموضوعة من قبل أيادي خارجية وأعلنوا عن اصطفافهم خلف المرجعية الدينية. والعامل الثاني اللي يمنع وقوع الفتنة هو التشكيل السريع وضمن السياقات والآجال الدستورية للحكومة العراقية، حكومة الخدمات الترأسها شخصية سياسية عراقية قوية ذات مقبولية داخلية وإقليمية ودولية، قادرة على تحقيق مطالب الشعب وإعادة هيبة الدولة. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى، يا الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست